وأعجل فرجهم والعمل عداهم. كان الكلام في الواجب التبعي والأصلي إجمالا من حيث الظهور. ألخص هذا المطلب لأنه التعريف الثاني الإثباتي للواجب الأصلي والتبعي هو ما كانت الدلالة مطابقية أو الدلالة التزامية. ومر بنا أنه عند علماء البلاغة هناك عند علماء البلاغة هذا البحث موجود الدلالة الالتزامية أقسام الدلالة الالتزامية البينة غير البينة البينة بمعنى الأخص أو البينة بمعنى الأعم أو غير البينة هل هي حجة حجة وحجة من باب الظهور أو حجة من باب العقل أو كذا بحوث لديهم حتى في علم البلاغة وفي علم الأصول أيضا. إجمالا سعة الظهور كما مر بنا بحث جلستين سابقتين سعة الظهور لا يعني هناك خلط عند كثير من الأعلام بين ماذا وماذا بين قدرة العرف على الظهور الاستظهار وبين نظام الظهور خلط حصل عند حتى الأكابر يعني بين قدرة العرف على الاستظهار وبين نفس نظام الظهور نظام الظهور تابع للعلوم اللغة قواعد علوم اللغة قواعد علوم اللغة نظام الظهور العرف هو وعاء حامل لعلوم اللغة عندما يقال المدار على العرف هي مسامحة مسامحة في البين ليس المدار على قدرة العرف في الاستظهار أو في استثمار هذه القواعد في استثمار هذه القواعد إنما المدار في الحقيقة على النظام العلمي لعلوم اللغة وقواعد اللغة التي يحملها العرف المدار على هذا وفرق بين أن نقول المدار على قدرة العرف وبين أن نقول المدار على العلوم التي يحملها العرف استثمار العلوم وقواعد العلوم ممكن بقدرة إلهية وهو المعجزة ومن ثم كانت بلاغة القرآن معجزة يعني يعجز عنها البشر لما؟ لأن استثمار لقواعد علوم اللغة فضلاً عن العلوم الأخرى بما لا يتمكن يعني لا يتمكن منه بقية البشر المعجزة عجز عند البشر عجز عن المجيء بمثل المعجزة وإن كان لدى البشر قدرة إجمالية على فهم وإدراك المعجزة إدراك إجمالي فلطيف في خاصية المعجزة سواء في علم البلاغة أو المعجزة البلاغية أو أي معجزة إلهية فيها خاصيتان خاصية أن البشر يعجزون عن المجيء بمثلها ولكنهم لا يعجزون عن إدراكها إجمالا، إنما يعجزون عن إدراكها تفصيلا وعن القدرة على المجيء بمثلها. طبيعة المعجزة هذه، ولا لو كانت المعجزة عجز 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 مطلق صارت مبهمة المعجزة، وما تحقق الغرض من المعجزة. الغرض من المعجزة تنبه البشر إلى وجود قدرة غيبية مهولة غير صادرة من المخلوقات. فلذلك في المعجزة هذه الخاصيتين أو الثلاث، إدراك إجمالي للقدرة الغيبية وراء هذه المعجزة، ومن جانب ثاني عجز عن الإدراك التفصيلي وعجز عن المجيء بمثل هذه المعجزة، هي خاصية المعجزة. شبيه ما يعني تم التذكير به من وصف الباقر سلام الله، الإمام الباقر سلام الله عليه، بوصف الباقر أنه يدرك أسس العلم التي بينها من دون القدرة على فهمها تفصيلا ومن دون القدرة على المجيء بمثلها. على أي حال، تكون المعجزة من علوم البلاء، علوم اللغة، دليل على أن القدرة في استثمار قواعد اللغة ليست قدرة متساوية بين البشر وخالق البشر، بل بين البشر أنفسهم أيضا. وقدرات عديدة هم متفاوتون فيها، القدرة على الفهم متفاوتون فيها، القدرة على تكوين وتأليف أيضا الكلام كلام ذو البلاغة أيضا هم متفاوتون في التكوين ومتفاوتون في الفهم. وليس المدار لا على قدرتهم في الفهم ولا على قدرتهم في التكوين في تركيب الكلام، إنما المدار على العلم الذي يحمل العلوم التي يحملها العرف، قواعد تلك العلوم التي يحملها العرف، نعم على قواعد العلوم التي يحملها العرف. وهذا بحث المعجزة أحد شواهد إذا سعة نظام الظهور. إذا معنى الظهور ما هو؟ أي معنى صناعي علمي، قل أنه جديد، مو جديد، هو يعني التفت إليه جملة من الأعلام المحققين، لكن أقصد ربما غير متداول في الأذهان، فالظهور ما هو في الحقيقة؟ الظهور ليس يعني تجلي للكل، حتى فيه مثلا مريم يتجلى لها جبريل ولا يتجلى الآخرين، تجلي نسبي. أو مثلا موسى والجبل، في مورد يتجلى الله لموسى وللجبل فجعله دكا فخر موسى صاعقا، تجلى الله الاثنين للجبل ولموسى. بينما النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام في موارد عديدة لما يذهب إلى مناجاة الله فوق الجبال أو فوق جبل مخصوص كانت تجلي فقط للنبي موسى، جبال ما لا تتدكدك، ولا لما تجلى ربه الجبل جعله دكا لا تتدكدك الجبال، لأن ما يتجلى الله عز وجل ولا يتجلى لأمور أخرى. فالتجلي والظهور نسبي لأنه مطلق. فالمقصود نظام الظهور، ما هو الظهور؟ نظام الظهور عبارة عن بالدقة قواعد في الدلالة دالة على معاني، هذه القواعد هي دالة، سواء هذه القواعد أدرك وقف عليها من وقف أو غفل عنها حتى الكل، يبقى الظهور هو ظهور. هذا معنى الظهور، ثبوتي ذاتي، عفوا موضوعي خارجي، وليس ذاتي بشري. الظهور عبارة عن سلسلة من القواعد مقتضاها الدلالة لمن وقف عليها، ربما الكل لا يقفون عليها، ربما أوحدي الناس أو أوحدي العلماء يقف عليها، بس هذا ما يخل بالظهور. طبعا مثل الآن القرآن الكريم، في نظام القرآن الكريم طبقة، بعض طبقات القرآن يخاطب بها ويفهمها مع اختلاف الأفهام جميع البشر في القرآن، طبقة منه لا يفهمها أكثر فضيلة، طبقة من يفهمها كل ذي تخصص، مثلا كل ذي تخصص يفهمون الحق الذي يرد فيه الخطاب القرآني البيان القرآني، قسم من مثل الفقهاء يدركون في الفقه، علماء الكلام يدركون في الكلام، علماء الأخلاق، علماء الروح أو الأخلاق أو فقه القلوب أو قل العرفاء، لم جت عرفانهم البشري، جت هم مأنوسين بهذه اللغة القلبية والمعنوية، يدركون من الخطاب القرآني ما لا يدركه بقية العلماء. هاي طبعا الإدراك وفق قواعد لها الوسع، وفق موازين، وهلما جرى إلى أن يصل بعض طبقات القرآن لا يدركها إلا بعض طبقات القرآن أصلا لا يدركها لا الأنبياء ولا المرسلين ولا كذا، يدركه فقط النبي وأهل بيته خاص بهم. إنما يعرف القرآن من خوطب به، بعض درجات القرآن خاصة بسيد الأنبياء، سيقال أحد يقول ولماذا خاصة به، فكيف هذا لا ينافي عمومية فائدة القرآن، ما ينافي على حاله، لأنه بعض الوظائف للقيادة وليس للرعية، بعض وظائف القرآن هي للقيادة، وهذه الوظائف كم كثيرا ما تكون سرية، في خلاف الحكمة أن تنتشر خاصة، كما ورد في الحديث المتواتر حديث يوم الدار وأنذر عشيرتك الأقربين، متواتر عن النبي في هذا الحديث أن النبي بعث بحزمة خاصة من الوظائف لخصوص بني هاشم، بعثت إليكم يا بني هاشم، أكثر روايات اللفظ فيها هكذا، بعثت إليكم يا بني هاشم بخاصة، بأوامر خاصة، وظائف خاصة من قياداتهم، وبعثت إلى الناس بعامة، بأوامر عامة، في بعض الألفاظ الحديث بعثت إليكم يا بني هاشم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، على كلا التقديرين من ألفاظ الحديث المعنى أن هناك حزمة وظائف، كما أن في قوانين الدولة، بعض قوانين الدولة خاصة بالرئاسات بالوزراء بالمدراء، وهذه القوانين ليس من الصالح اطلاع الرعية عليها، خاصة ترد ملف النووي، ملف المدري الأمني، ملف الأمن الاقتصادي، أمن البنكي، أمن العملة، أمن العلاقات، ولمجرد في كل وزارة هناك ملف أمني مرتبط ببيئة تلك الوزارة لا تطلع عليها حتى وزارة أخرى، حتى وزارة أخرى تطلع عليها. فالمقصود أيام ما كان على كل شبيه أنه ما لدى الخضر غير ما لدى النبي موسى في قضية الخضر موسى من القبيل. إجمالا إذن الظهور، نرجع إذن معناه ليس ما سبق إلى تعريف المشهور كذا، الظهور ما يفهمه الجميع، هذا خطأ، الظهور هو ما لدى علوم اللغة التي يحملها الجميع لا المدار فيه على قدرة الجميع أو قدرة البعض، بعض أنواع الظهور وقوع الظهور لا يدركه إلا المعصوم حتى. يعني إن في ذلك لآيات للمتوسمين، علم التوسم علم وحياني لدني، قسم منه بشري قسم منه لدني وحياني، قسم من علم التوسم من لحن الكلام، ما أن يتكلم يقرأ شخصية هذا المتكلم تماما، ولتعرفنه في لحن القول. أي ولو النبي عنده أسباب للمعرفة عديدة، أحد أسباب معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحن الكلام، المرء مخبون تحت لسانه لا طي لسانه، يعني مش زي اللي يلبسه إجمالا. فإذا الآن حتى في علوم الروح علوم النفس علوم الاستخبارات يستطيعون من كلام واحد يدرسون شخصية الطرف تماما، فكيف بالوحي؟ الوحي يدرس أكثر. أحد الأعلام المعروفين من تلاميذ السيد الخوي كان على كل مطلع على أحد المشايخ مغمور، ولكن ذاك كان عندها القدرة، قدرة طبعا وهبية وليست اكتسابية، يستطيع من الكلام يقرأ ملف في الشخص من صغره إلى وإلى يوم وإلى مماته. من نفس الكلام يستطيع أن يقرأ ملف في الشخص، طبعا هالمقدار أكثر ما عنده. مقصود أنه هذه شبيهة الآن العلوم الحديثة، يعني نفس العلوم الحديثة الآن ما وصلت لها المبلغ، لكنه شيئا ما عندهم، يعرفون شجاعة هذا الشخص، جبنه، علمه، عصبيته، غضبيته، من خلال نفس الكلام يدرسون شخصيته، هذا معروف. في بعضهم يدرس شخصية الشخص من خلال كتابته، يعني طريقة الكتابة لمن يعرف يفهم أخلاقه ما هو ملف هذا ما هو والمجرى من هذا القبيل كثير، سيماء الوجه، علوم عديدة في المجال. نرجع فإذا، وهذا طبعا شأن كل مو فقط اللغة العربية، منتدى النقد الأدبي، منتدى النقد الأدبي، منتدى نقاد جمع ناقد الأدبي، هذا كان في زمان الجاهلية، وبحث المعلقات وكذا إنما هي بسبب لجنة النقد الأدبي في أيام منى في أيام الحج، سوق يقال له عكاظ. ولما جرى خو الناقد اللي طفنا الناقد قد يفهم من المتكلم البليغ ما لا يفهم نفس هذا المتكلم البليغ، عجيب. هذا معنى متكلم بليغ، لكن هذا الناقد يفهم أكثر منه، ذاك يفهم إجمالا هذا يفهم تفصيلا. وقد واحد عنده، وهذه نكتة مهمة لطيفة، أن الأدب وكل العلوم على نمطين، علم تحليلي وعلم إجمالي. قال واحد عنده قد مثل الزمخشري هو نفسه ليس أديب، لكن عنده قدرة، هو ليس بلغته الأم لديه العربية، هو ليس من سمرقند وفلان من تلك المناطق، ولكن عنده قدرة لتحليل الكلام العربي، لديه ماذا؟ قدرة لتحليل الكلام العربي، هذا ماذا؟ الزمخشري وأمثاله. وكثير من علماء الأدب اتفاقا هم من غير أبناء اللغة العربية، لما عندهم قدرة تحليل، والاستنباط يحتاج لقدرة التحليل، لا يكفي فيه العلم الارتكازي الإجمالي. ولذلك في اللغة العربية كثيرا ما تشاهد، نعم هذا الذي عنده ارتكاز قد يحدث بالمعنى إجمالا، بسرعة باعتبار أنه هو أبناء اللغة العربية، ولكن هذاك الغير عربي يعني نفسه ويجد نفسه عنده كثيراً ما قدرة على تحليل الكلام العربي أكثر من العربي. وهذا مو في اللغة العربية، في اللغة الفارسية، في اللغة الإنجليزية، ولا مجرى هناك علماء. وسيما في الاستظهار نحن يعني مما يعتني ويعني الفقيه أو غير الفقيه المفسر أو المتكلم في الاستنباط، العلم التحليلي يهمه أكثر من العلم الإجمالي الارتكازي. بحوث كثيرة تبدور أنا ما لدينا ندخل فيها. إجمالاً الصحيح في تعريف الظهور وسعة الظهور أنها غير مرهونة بقدرة المتكلم ولا قدرة السامع ولا قدرة العرف ولا قدرة أي شيء، إنما هي مرهونة بنظام قواعد اللغة ليس إلا من ثم مثلاً من. وهذا سيرة الفقهاء، لاحظوا الآن الفقهاء لا تنقض اليقين بالشك، قرون مرت على هذه الجملة المعادلة لم يستنبطوا منها ما استنبطه العلماء منذ القرن العاشر بدءاً بوالد الشيخ البهائي تلميذ الشهيد الثاني، استنبطوا منها أمور كثيرة كثيرة رب حامل فقه ولو في هذه المعادلة، مو ضروري في كل شيء، فهذا أمر موجود ومتعارف. إذن الصحيح في سعد الظهور هكذا، إذا كان هكذا فإذن الواجب الأصلي والتبعي على درجات في المعنى الثاني، المعنى الثاني الثبوتي على درجات وليس على درجة واحدة. هذا كله في بحث الواجب الأصلي والتبعي. بعد ذلك صاحب الكفاية يتعرض إلى مقتضى الأصل العملي لو شككنا، ثم يتعرض إلى أدلة القائلين بالوجوب الشرعي في المقدمة، ثم يتعرض إلى المقدمة المستحبة والمكروهة، ثم المقدمة المحرمة، وينتهي مبحث المقدمة. أما بالنسبة للأصل العملي، فيذكر صاحب الكفاية أن أصالة العدم لا تجري في هذه المسألة. لماذا لا تجري؟ لا تجري لأن الملازمة بين وجوب المقدمة والمقدمة هي ملازمة أزلية. إما موجودة الملازمة أو غير موجودة، إما موجودة أو غير موجودة، فليس هناك حالة سابقة لعدم وجودها ثم وجدت. هذه نكتة لطيفة نتعرض لها إن شاء الله. شنو ما هي المسائل الأزلية ليس لها حالة سابقة؟ طبعاً يبحثون عنها في الفقه والأصول، ولكن لها أبعاد أيضاً كلامية، لا بس بعد ذلك نتعرض لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.